آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وأحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: الشعر ديوان العرب. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنقف مع أبيات زاخرة بالمعاني نتدارس خلالها حوادث الدهر وكرائم الأخلاق وكذلك تفاوت الأفهام، وعلى بركة الله نبدأ. فضيلة الشيخ، هذه الأبيات للخنساء في رثاء أخيها تقول: هباط أودية، شهاد أندية، حمال ألوية، للجيش جرار. نريد إظهار معاني هذا البيت وأظهار الأخوة التي كانت بين الخنساء وأخيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا من حيث الغرض يسمى شعر الرثاء. نعم. والقائلة هي الخنساء، والخنس شيء يكون في الأنف، قال ربنا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال بعض أهل العلم: إنها النجوم احتجاجا بما بعدها، والليل إذا عسعس. والصواب إن شاء الله أن المراد بها الضباء، لأن الكناس في اللغة هو ما المكان الذي تأوي إليه الضباء. فقال ربنا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. الذي يعنينا هنا الخنساء امرأة عظيمة شهيرة أدركت زمن النبوة وأسلمت، وكانت قبل إسلامها في أيام الجاهلية متعلقة بأخ لها يقال له صخر. أحيانا يوجد في الشخص الذي نحبه أمور تجعلنا نحبه أكثر، والمرأة يعظم الرجل في عينيها إذا كان ذا همة عالية. هذا إذا كانت المرأة عاقلة، يكون الرجل يعظم في عينيها إذا كان ذا همة عالية. وقد كان صخر أخوها رجلا فذا في قومه، ولهذا قالت فيه البيت الذي قرأته: هباط أودية، شهاد أندية، حمال ألوية، للجيش جرار. ويتعلم أن أحدا لن ينكر عليها وصفها لأخيها أو يكذبها. فأحيانا الممدوح فيه ما يجعلنا قادرين على مدحه. الخنساء كانت ترى من أخيها أنه كان يكرمها ويجلها، ويعظم الرجل في عيني المرأة سواء كانت زوجة، كانت أختا، أو كانت أما، إذا رأت منه برا لها وحفظا لكرامتها وصونا لحقوقها وقياما بواجبه نحوها، مع زيادة إحسان، مع إكرام في أحوال الدهر وأيامه، فيعظم في عينيها. فإذا ابتليت لا قدر الله بفقده وجدت شيئا تبكي عليه. ولهذا يروى أن فاطمة رضي الله عنها، وإن كنت أشك في نسبة الأبيات إليها، قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام حقيق أن يقال فيه هذا، وإن كنت كما قلت لا يظهر لي صحة نسبة الأبيات فيها، لكن لن تجري على اللسان لأن المقام مقام استشهاد. المقصود كانت وشائج الأخوة ما بين الخنساء وبين أخيها عظيمة. فلما كان يكرمها وكأن بعض الناس عاتبه، قال: إنها امرأة لو فقدتني لصنعت كذا وكذا. يخبر عن أنها متعلقة به. فأحيانا أنت تتوجه إلى شخص ما لا يفقه من حولك السبب في توجهك إليه، فلا تستطيع أن تبين الأمر كلية، لكنك قد تستطيع أن تومئ بإشارة أو أن حوادث الدهر والأيام وقدومها يثبت للآخرين صحة المنحة الذي سرت إليه. هذا من حيث التأصيل العام. أما من حيث التأصيل البيت نفسه، لما تقول هباط أودية، كثرة سفر وترحال وقدوم وإياب وذهاب، وهذا لا يفعله الرجل الخامل القائم في بيته. لأن لما يقول الله جل وعلا والمسكين، المسكين مأخوذ من السكينة، لا يجد شيئا يصنعه فيسكن في بيته، فسمي مسكينا من هذا الباب. فهذا هباط أودية، شهاد أندية، أندية جمع ناد، وليس ما يعني يأتي إلى الذهن في مفهوم كلمة نادي في هذا العصر، إنما الأندية آنذاك كانت مجالس القوم، وليس كل واحد يستطيع أن يتحدث فيها ولا أن يتصدرها ولا أن يقوم بالواجب نحوها، لأنها لها تبعات. ولهذا قال مهلهل ربيعة يرثي أخاه كليبا، يتكلم على أن الناس بعده تغيروا، فقد كان كليب إذا كان في المجلس لا يستطيع أحد أن ينبس ولا أن يفصل في أمر حتى يفصل فيه كليب، نبئت أن القوم بعدك حدثوا، أو هكذا قال، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. فليس كل أحد قادر على أن يشهد النادي. ولهذا قالوا إن أبا جهل دخل دار الندوة ولم يطر شاربه من قوة شخصيته آنذاك، لكنه عياذا بالله ذهبت في الكفر. فالمقصود عندما مدحت أخاها بأنه شهاد أندية، يتكلم عن رجل ذو شأن وبال في قومه، شهاد أندية للجيش جرار أن يقود الجيوش. قالت قبل حمال ألوية، ألوية جمع لواء، ولا يحمل اللواء إلا سيد القوم، ولذلك كانوا في الجاهلية يتنافسون على حمل اللواء. والمقصود أنها وجدت في أخيها ما يعينها على أن ترثيه، ولو لم تجد شيئا لما قالت. ولهذا قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت، أي ندخل في الشتاء، لنحار. فالشتاء مظنة جوع، وما ذلك كان يذبح وينحر حتى يطعم الضيف ويقريه، وهذه كلها صنائع عظيمة كان صخر يصنع يفعلها أيام حياته. فلما قتل في الحروب التي كانت بينهم، وجدت الخنساء في قلبها وجدا عظيما عليه، حتى قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن الإنسان جبلة، أي واحد يتعزى بمصائب الآخرين. هذا الأمر، وأنا رجل قرآن في المقام الأول، لا بد أن يربط كلامنا بالقرآن، هذا الأمر منتفن في الجنة، منتفن في النار، وهذه هي مصيبة العظمى لأهل النار. قال ربنا جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أن الدنيا مصائب فيها تنفع الاشتراك. ولهذا العامة يقولون بلسان الحال والمقال، الموت مع الجماعة رحمة، والإنسان إذا رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، وكل شيء يحل ببني آدم سيرى غيره قد حل به مثله وأكثر. لن تعدم، لن يعدم أحد أصيب إلا أن يرى أحدا مصيب، لكن الإنسان يتعزى بالله. هذا الأمر مفقود عياذا بالله في النار. قال الله جل وعلا عنهم أجزعنا أم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، مع أن الجزع والصبر في الدنيا يختلف، فعاقبة الجزع غير عاقبة الصبر، لكنها في النار واحدة. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكنها قالت هنا ولولا كثرة يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، عياذا بالله. المقصود من هذا العلاقة، هنا قلنا لعلاقة الأخوة، المرأة حقها أن تكرم وأن تحمى وأن توضع في مقام عظيم في عقل الرجل وفي قلبه، ويكون منها عثرات، يكون منها هنات، لكن من حق الزوج، من حق الزوجة على الزوج أن يتحملها، من حق الأخ على أخته، من حق الأخت على أخيها أن يتحملها، من حق الوالدة وهذا أعظم المقامات على ولدها أن يتحملها، العمة والخالة كلهم ذوي القرابات، حتى الجارات تملك حقا على جارها، لأن الرجولة موئل الفخر، ولا يمكن أن يكون هناك غنم إلا ويقابله غرم، لا يمكن أن يكون هناك غنم إلا أن يقابله غرم. فالإنسان الذي لا يريد أن يتحمل الغرم ليس من حقه أن يطالب بالغنم، لكن الناس هنا يتوسعون في الحديث عن المرأة. وهنا أنبه إذا أذنت لي، وإن كان البرنامج عاما، لكن ثمة رسالة جوال، رسالة تكتب في الجوالات منسوبة إلي، يعني يقولون قال الشيخ المغامسي، ثم يأتون بيقولون ثلاث، إذا كنا في المرأة ثلاث ثلاث ثلاث، وهي طويلة جدا ثلاثية، حتى من يعني من بغضي إياها لم أستطع أن أحفظها، ويقولون إنها منسوبة لي، وأنا منها براء، براءة الشمس من اللمس وبراءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. ولا يعني الحمد لله على فضله من يعرف طريقتنا في التدريس، ويعرف ما يعني نعتمد عليه وهو مشكات الوحيين بعد الله. لا يمكن أن نقول ثلاث إذا صنعتها المرأة كان كذا، ثلاث إذا تركتها المرأة كان كذا، ثلاث من فعلها كان كذا، ثلاث ثلاث ثلاثيات طويلة جدا
موجود في كتب الحكم
كموجود وكلها تتعلق بالمرأة. وأنا في يعني في طريقة تدريسي مع إجلال للنساء، إلا أني لا أحب أن يعني أوجه الحديث إليهن لوحدهن، يعني أنا أقبل أن أدرس النساء في مجمع فيه رجال، بمعنى يعني أقصد المسجد مثلا يكون تبعا، أو حلقة علم يكون فيها تبعا. أما أن أوجه خطاب للنساء أتحرج منه كثيرا، ولو أحب أن أصنعه إلا في مواطن يعني أغلب فيها، وتكون مثلا عبر الهاتف تشجيعا لهن، لكنني لست ممن أعطي قدرة على نفع النساء يعني علميا. يعني هذه أشياء الإنسان الشيء الذي لا يحسنه لا يحق له أن يعني يتولاه. نعود للأمر الذي نحن فيه. فالخنساء خلدت مفاخر أخيها بشعرها، وقلنا إن هذا كله معدود في ما يسمى في الغرض بغرض الرثاء.
نعم، فتح الله عليكم فضل الشيخ، واستبيحكم عذرا الاتصالات. الأخ عادل من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير.
حياك الله يا أخ عادل.
أول شيء أمسي عليكم وعلى فضيلة الشيخ شيخ صالح.
حياك الله أخ عادل،
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. عندي سؤال واستشارة. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، حكم الصلاة في المسجد. أنا ساكن في الدور الثالث فوق، و يعني أضغفت حول الموضوع إذا كنت لازم أصلي صلاة الفجر بالذات في المسجد. الاستشارة الثانية يا شيخ، أنا مديري في العمل مش مسلم مسيحي، وإذا حل وقت صلاة الظهر مثلا في الدوام أتوضى وأفرش سجادتي جنب المكتب وأصلي. فالمدير منعني من الحاجة دي، ما منعني من الصلاة بس منعني أني أصلي في المكان هذا. يقول لي إذا بتصلي يعني فيما معناه أنه لا تصلي قدامي.
ولماذا تصلي في المسجد أنت وفي المصلى؟
لا في العمل ما عندنا مصلى، في العمل بعيد شوي. يعني أصلي في غرفة الاجتماعات مثلا، يعني أشوف لي حل. المهم أني ما أصلي قدامه. فأنا حسابا على عملي يعني عشان ما أخسر وظيفتي وكذا صرت أصلي على جنب.
طيب، هو لا يمنعك أنك تصلي، لكن يمنعك أنك تصلي في هذا المكان.
لا ما منعني للأمانة، يعني ما منعني ما أصلي. لا طيب. ما يقدر أصلا يمنعني، بس إنه قال لي يصلي في مكان ثاني.
واضح، خير إن شاء الله يا عادل، السؤال واضح ويجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أختم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي.
أسأل الله أن يرضى علينا وعلى شيخنا، اللهم آمين. وأرجو من الشيخ أن يدعو لوالدتي بأن يهدي لها ربنا أولادها جميعا، فمنهم من يستهين بها لأنها لا تحسن التصرف وعلى نياتها يعني. فأسأل الله يعني أرجو من الشيخ أن يدعو لأولادها بالهداية، وأن ينصرها على من يعاديها وأن يشفيها.
خير إن شاء الله. عبد الله،
ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم خروج المرأة من المنزل بدون إذن زوجها لأنه فاقد للوعي في المشفى ولا يعني يعلم متى سيفيق؟
نعم.
واضح السؤال الأول؟
واضح. الذي بعده
السؤال الثاني، عند الاستيقاظ من النوم في حال الصيام يكون الريق معه قليل من الدم دائما، فما حكم بلعه؟ أن يشق على الصائم أن يتخلص منه، أنه يريد أحيانا معاودة النوم مرة أخرى، يعني يستيقظ رؤية الساعة مثلا.
طيب، السؤال الثالث،
ما هي الصدغين في الوضوء؟ هل يجب المسح عليها؟
هل؟
الصدغين.
نعم الصدغين.
هل يجب المسح عليها؟ والشعر إذا كان للمرأة كان مجمور من ناحية القفا، هل يجب علي أن أفك مثلا هذا الشعر وأمسح على الرأس ولا أمسح على الشعر المجمور؟
خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل.
الله يحييك. حالك السلام الله يحييك. كيف حالك شيخنا الكريم؟
الله يحييك يا أخي.
أخ عبد الله تبتعد عن التلفاز قليلا وتكلمنا من خلال الهاتف يكون أفضل.
أعذرني لأن صوت الهاتف ليس واضحا عندي.
تفضل نحن نسمعك يا عبد الله، تفضل.
أشهد الله وملائكته وحملة أرضها شيخ ما نحبك فيه.
أحبكم الله وأجلكم يا أهل الله.
لدي سؤالان واستشارة.
فضل يا عبد الله.
السؤال الأول هو في سورة الكافرون. من المعلوم ما سمعت عنك يا شيخنا أن تكرار النكرات يفيد تغير المعنى أو أن دلالة المعنى تكون غير دلالة الأولى. وفي سورة الكافرون تكررت جملة وما أنا عابد ما عبدتم أو لا أنتم عابدون ما أعبد، والجمل معروفة أنها معدودة من ضمن النكرات، فلماذا هذا التكرار وما التغيير في المعنى الذي يصادف الآية الأخرى؟
طيب يا عبد الله، هذا هو سؤالك يا عبد الله.
في سورة النساء يقول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. السؤال الثاني يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فأتى بصيغة الجمع، عندما تكلم عن الحدود تكلم عن بصيغة الجمع، وعندما تكلم عن أهل النار قال ومن يطع الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أتى بها بصيغة الإفراد، فما الذي يفيده التغاير الصيغتين في الآيتين؟
عند التحدث
عن
جزاء
الجنة
وجزاء
النار.
نعم. طيب يا عبد الله جزاك الله خير. الأخ محمد من فلسطين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية يا أخوان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟ إن شاء الله جميعا طيبين يا رب.
حياكم الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله حيك يا أخي.
الله يبارك فيك. يا شيخ أنا قبل حلقتين قدمت مناشدة والحمد لله رب العالمين، الحمد لله لقيت أذن صاغية، أول الله بعمرها الشيخة موزة بنت أهل النهيان اتكفلت فيي واتكفلت في علاج ابني.
أخ محمد
أول الله بعمرها ودولها بالسلامة.
أخ محمد
دائما يطول عمرها يا رب.
أخ محمد
والحمد لله عبر وجوهك السمحة
الله يجزيك الخير. أخ محمد تدعيه إن شاء الله في ظهر الغيب. والأخ محمد كان يشكو من مشكلة والله الحمد لله الخير ما قصروا كعادتهم ما يقصرون إن شاء الله تعالى. الأخ أبو تميم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالكم طيبين؟
حياك الله يا أخي.
الله يجزيك خير. كيف حالك صالح؟
الله حيكم يا أهلا.
الله يكرمك الشيخ. سؤال الله يجزيك الخير. طبعا ما يخفى عليك يا شيخ أن يعني المذاهب الأربعة وما قال به بعض الأئمة من مذاهب كسواء الإمام أحمد والإمام الشافعي ولا غيره من الأئمة، طبعا كان إما يكون موافق للنص الشرعي أو إنه يكون يعني سبب يعني اجتهاد منا الله يجزي خيره وماجور إن شاء الله عليه. لكن الشيخ موضوع بعض الله يعني بعض الناس الله يهديهم يعني بدون يعني ذكر أسماء شيء تماديهم في مسألة أخذ أقوال المذاهب واعتبارها يعني أقوالهم أقوال شرعية. يعني قبل فترة مثلا خرج واحد هداه الله وتكلم إنه مثلا مسألة الخمر النبيذ ما نبيذ ونسبه للإمام أبي حنيفة، حدثت نوع من يعني الضجة والمراي. السؤال الله يجزيك الخير الآن مسألة يعني أقوال بعض الأئمة، يعني كيف مثلا يعني مثلا لو جاءنا واحد مثلا وقال هذا قال به مثلا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي نستطيع أن نرد عليه جواب علمي مع حفظ كرامة هذا الإمام وقول أقوال هذا الإمام ومكانته طبعا في يعني المجتمع الإسلامي؟ هذا سؤالي الله يجزيك الخير
ويجزاك إن شاء الله. فضل الشيخ نواصل مع أبي تمام أم نواصل مع أسئلة الأخوة المشاهدين؟
والله نكمل الدرس ثم نأخذ الإجابات في آخر السؤال أفضل في آخر الحلقة إذا
بإذن الله تعالى. اليوم وإحنا نعيش مع أبيات من الشعر أبو تمام أيضا يقول: علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم يفهم البقر.
نعم، أبو تمام أحد أكبر شعراء المعاني، وهو أحد شعراء الدولة العباسية، واسمه حبيب بن أوس الطائي، وقد كان فيه ذكاء مفرط رحمه الله تعالى، وقد يعد كما قلت آنفا من كبار شعراء الدولة العصر العباسي، وله في المعاني أشياء عديدة، وهو القائل في رثاء محمد بن حميد الطوسي: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فما لعين إذا لم يغض ماء وعذر، وأصبح في شغل عن السفر، تغيرت الأيام بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، إلى أن قال يتكلم عن طهارة حياته، قال: مضى طاهر الأثواب، لم تبقى روضة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. البيت الذي بين يدينا الآن هو عوتب في أنه يأتي بمعان يصعب على الناس فهمها، ويقولون إنه قال مرة: لا تسقني ماء الحياة أو ماء الملام، هذا ينسب لعنترة وينسب له، ولكن ذكر شيئا من هذا، فكأن أحد الناس سخر منه وبعث له بإناء وقال له مع الغلام، وقال: قل يا أبي تمام ضع فيه ماء الملام، يعني لا يوجد شيء اسمه ماء الملام. فأبو تمام أعطاه مكتل وقال له: قل لسيدك يضع فيه جناح الذلة، الذي ورد في القرآن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا لا يوجد، يعني هذا استعارات وأبواب طويلة في اللغة من المجاز المرسل وغيره. المقصود من هذا، هذا لما عوتب في هذا قال: هزوا بالشعر قوما من ذوي وسن، في الفهم لو ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من معادنها. أنا علي أن أبدع، أنا نأتي بأبكار المعاني، على أن أحلق في عالم الخيال، على أن أطوع اللغة إلى المعنى الذي أريده، على ما يتعلق هذا، وما علي إذا لم تفهم البقر. لابد أن يكون هناك أناس يوجدون لا يمكن أن يفقهوا عني قولي، فلا يمكن أن أنا أمتنع عن قولي وعما أفاء الله علي من أجل فئام لا يفقهون. وهذه قد تصبح أحيانا قاعدة عامة، لكن لا يحسن في الحياة الاجتماعية، يعني الإنسان إذا أفاء الله عليه بصنعة يحسنها لا بد أن لا يغفل عن الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي لا ينشئ الإنسان لنفسه عداوات مع الآخرين، فإذا أنت أبدعت في شيء ما وكانت علاقتك مع الناس مقطوعة، فعلى من ستقول قولك، وإلى من ستسوق رأيك، وإلى من ستظهر علمك، وقد قطعت الحبال بينك وبينهم. فلا يعقل أن تتخذ كلمات فيها شيء من إصاد الأبواب، وهذا حري بمن أفاء الله عليه بالفهم أو بالعلم أو بالقدرة على تبليغ دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلاهما واحدة، أن يتخذ جسرا له مع الناس حتى يأخذوا عنه ويقبلوا منه ويكون له الأجر بعد ذلك إذا كان يريد الأجر، وهذا هو الشأن والأصل. لكن إذا كان الإنسان لا يلبث أن يكثر خصومه ويخاطب الناس أحيانا بما لم يفهموه، ويحيي أشياء تركها أولى، هذه لا ينبغي. لكن إذا كان إحياء مسائل لا ثبت فيها الخلاف والخلاف فيها قوي، فالأمر واسع، لكن المقصود حبل العداوات يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يقصرها. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن. أما قول أبي تمام وما علي إذا لم تفهم البقر، هذا حق في أصله، كونهم يعني لم يرتقوا إليه هذا مقبول. ويقولون إن أحد أساتذة الجامعات ذات مرة كان يبالغ في القول، يعني اتخذ أسلوبا راقيا، فعاتبه أحد طلابه فقال: يا شيخنا يا سيدنا يا أستاذنا، لو نزلت قليلا. قال: يا بني أنت ارتفع إلي. وهذا شائع، تحصل القصة بأكثر من معنى، لكن على العموم إذا كان الإنسان يقدر على أرض مشتركة يتواصل فيها مع الناس كان ذلك أمتع للناس وأنفع لهم، وهو المراد في الأصل أن يتوخاه الإنسان. والمقصود حبل العداوات، الذي يريد أن يسود لابد أن يخلص قلبه من الحقد، لأن من يحمل في قلبه حقدا سيجلب له الحقد أن يفكر في الثار فيصنع حبال عداوة ولا يمكن أن يسود. لكن يقول أحدهم أضعت اسمه الآن، قالوا: ليس كبير القوم من يحمل الحقد، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وليس لشيمة غيرها تشبه العبد. فيضع لكل حال صنيعتها. بعض الأشياء تعففك عنها غير مقبول، وبعض الأشياء إقبالك عليها غير مقبول، لكن المواطن وما يسميه ابن القيم مراعاة مقتضى الحال تختلف من حال إلى إليها. ثمة أشياء هو المهم لما قالوا ما الحكمة، قالوا وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. فأبو تمام هنا أحسن في الصياغة في المعنى، وهو لديه مبتكرات المعاني كما هو معروف، رمى بك الله برجئها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب، أخذه من القرآن وما رميت إذ رميت، لكنه به هذا البيت رفع المعتصم إلى اليوم والبيت يردد، لأن المعنى قوي ومأخوذ من القرآن وجاء في صياغ الجهاد فقبل وستشهدون به الناس إلى اليوم، رغم أن أبو تمام قاله قبل 1000 عام أو أكثر، ومع ذلك ما زال البيت حيا لأن المعنى فيه حي. فأبو تمام من خيار الشعراء في هذا الباب. لكن كما قلت، يعني أحيانا يأتي إنسان مع مجموعة في سفر 6-7 تواطوا على السفر، اتفقوا على أن يكون بينهم لقاء، وهم كل منهم ترك أهله وإخوته من أجل هذا الصديق، ثم جلسوا وأوقدوا نارا ثم أخذوا يتجذبون الحديث. قال أحدهم كلاما صعبا، فقال أخوه له لم نفهم ما تقول، قد يكون هذا القائل يحفظ بيت أبي تمام فيأتي فيردده وما علي إذا لم تفهم البقر، فلا يقبل في موطن كهذا أن تستشهد بالبيت. البيت أراد به أبو تمام أن يخاطب أعداءه، فأي قلب لهذا المقابل المخاطب؟ يا أول ما يأتي الشيطان يقول أن تركت زوجتك ووالدتك ووالدك وإخوتك وإخوانك من أجل، وهذا خطابه لك. فكلما كان المجتمع صغيرا والدائرة ضيقة لابد أن يتوخى المرء عذب الألفاظ وأجمل المعاني وعذب الكلمات في أحوال مثل هذه، لأن لو وقع هذا مثلا فإن هؤلاء 5 أو 6 الباقون سينقسمون إلى قسمين، بعضهم معك بعضهم مع أخيك، فتنقلب الأمر إلى عداوة وقد خرجتما إلى لقاء. وهذا يعني ليس كل محفوظ نستشهد به على إطلاقه، وليس كل شيء مروي يروى على كل حال. والعاقل هذه مراتب في الفهم، هو قبل أن يدخل في مجمع يتوخى أشياء معينة. يعني أنا أذكر ولله الحمد والفضل والمنة، عندما كنت مدرسا قديما أدري والله قبل كم سنة، قبل 25 سنة ربما، حدثت ذات مرة طلاب فصل بحديث، طبعا أريد أن أقوله الآن، يعني حدثتهم بحديث في حصة ما يتعرف بحصة الانتظار، فالطلاب أعجبوا شدتهم القصة. ثم دخلت فصلا آخر بعد أيام وقد بلغهم القصة، بلغت بعضهم، فأول ما دخلت قالوا يا أستاذ قل لنا خبر كذا وكذا. كان في الفصل أحد الطلاب، يعني القصة تعيب شخصا فيه نفس العيب خلقي يعني، فلا يمكن أن أقول القصة هذا موجود.
نعم.
واضح؟
جميل.
مع أن ليس له علاقة يعني، بس العيب الخلقي موجود فيه.
نعم.
فامتنعت وأتيت بقصة أخرى، صاروا يلحون إلا نريد القصة ذلك. هم طبعا صغار يعني كانوا مرحلة متوسطة، هذا منتهى فهمهم، لكن أنت لا يجبرك غيرك على أن تقول ولو ألح، أنت أدرى، ولا تقول كلمة تجرح أخاك ويصعب عليك أن تداويه منها. هو أبلغ من الاعتذار أن لا تصنع شيئا يعتذر منه. فالمقصود من هذا توخيت الانتقال منها قدر الإمكان. أنا أتكلم عن موقف وهو يعني أسوأ أحوال الإنسان ويتكلم عن نفسه، لكن أحيانا لعله نجيره في باب آية أما بنعمة ربك فحدث، وحتى ينتفع الناس. لأن ممكن أن تقول كان هناك أستاذ وتفهم على أنه رياء خفي، ندخل في متاهات نحن في غنى عنها، والله يقول ما نحن متكلفين. فالمقصود من هذا كله، كلما قلت الصحبة يتوخى الإنسان عذب الألفاظ عذب المعاني، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، هذه أهون من قول لست منهم.
نعم.
هذا أهون بكثير مع أن المعنى واحد. ولما يقولون أن أبا جعفر المنصور رأى أن أسنانه تسقط، فجاء لي أحد المعبرين قال ما تقول فيها؟ قال ستموت أهلك وذوك وأبناؤك، غمه فأتى بمعبر آخر قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين أنت آخر أهلك موتا. المعنى واحد لكن اختيار اللفظ يختلف. والمقصود أننا ونحن نشرح بيت أبي تمام لا نشرحه ألفاظا، البيت ظاهر المعنى، لكن كيف نتوخى أن نستفيد منه في حياتنا اليومية.
قل لعبادي يقولي
التي هي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم.
نواصل في أسئلة إخواننا المشاهدين.
أنت سيد الموقف.
الله يجزيك الخير. الأخ عادل يقول حكم الصلاة في المسجد
واجبة، يستحي المؤمن من الله أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبه. الربيع بن خثيم رحمه الله أصابه الفالج في آخر أيام عمره، فكان يخرج للصلاة يتهادى على رجل بين رجلين، فقالوا له يا أبا يزيد إن الله عذرك، قال والله إني لا أعلم، لكن إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح أجيبوها ولو حبوا، وإن من أعظم ما يؤتيه الله عبده أن الله خلى بينه وبين الوقوف بين يديه. والمعنى أنه إذا أتاك الله عافية ومكنك أن تتوضأ فقد أذن لك أن تقف بين يديه، فإذا أبيت أن تقف بين يديه في بيته فأنت المحروم والله غني عنك.
لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ يقول مديرة في العمل غير مسلم ويحجبه أحيانا لا تصلي في هذا المكان، كيف يتعامل هذا الإنسان؟
هذا يختلف. إذا كان هذا المكان معدا أصلا للصلاة فلا يحق للمدير أن يصنعه، وإن كان المكان غير معد للصلاة أصلا، يعني مكتب المدير الخاص أو من ملحقاته، فليس له أن يدخل نفسه في قضايا هو في غنى عنها، فيتوخى مكانا آخر يصلي فيه. وأعجب من هذا الصنيع، لأنه المفترض أن يكون إذا كان هناك غيره مسلما في نفس، أنا لا أدري عن أي دائرة يتكلم، أنهم يتفقون على أنهم الساعة هكذا تكون وقت الصلاة ويتخذون مصلا ولو في غرفة الاجتماعات. الموظفون الذين معه من الزملاء يبعد أن يكون هو المسلم الوحيد في المبنى، استبعدوا هذا، لكن غالبا إذا كان هناك معه مسلمين يتفقون صلاة الظهر الساعة الواحدة يا إخوة ترى ستقام الصلاة، فيأتون قبيل الواحدة يتنفلون ثم يصلون، لا بد من هذا، هذه صلاة ليست مما يدخله الأخذ والعطاء.
نعم. الأخت مبدرة تسأل ما حكم خروج المرأة بدون علم زوجها،
يتسأل إذا كان في حالة غيبوبة. إذا كان كذلك تنظر في الأحوال التي كان يأذن الزوج بها فتأتيها، أما الحالات التي كان يمنع الزوج أن تذهب إليها تقف عندها لا تذهب، تبقى حالات لم يأذن بها ولم يمنعها فتقيسها قدر الإمكان.
الدم في الفم
لا يضر، هذا ما يكون من ريق وما شابه وما خالطه من دم، لو مضغه بلعه الإنسان كما يقال فلا حرج فيه.
هي ثم قالت المسح على الشعر والمسح على ما
تتكلم عن الصدغ. هي أنا أريد منها الأخت الفاضلة أن تنحو بنفسي عن قضية المبالغات والتدقيقات.
نعم.
يعني هي مأمورة بأن تغسل وجهها وتمسح أذنيها وشعرها، سواء كان الشعر مجموعا يغني أو كان متفرقا يغني، تقبل وتدبر بيدها على شعرها
أو جزء منه
أو حتى لو كان مجموعا أو جزءا منه.
نعم.
فما أصابته اليدين يكفي.
نعم. الأخ عبد الله فضل الشيخ من الأردن يسأل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون التكرار.
التكرار هو قال في النكرات، لكن هذا ليس من ما يدخله القاعدة. القاعدة قالها السيوطي في قضية أن النكرة إذا تكررت تفيد غير الأولى، واحتج بقول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر جاء نكرة، وهذا صحيح وقد يأتي حتى في أسماء الله الله وصفاته، لكن قالوا إن التعدد في العطف في الصفات لا يعني التغير في الذوات. مثلا الله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا تغير في الصفات، يعني الأعلى صفة، خلق فسوى صفة، أخرج المرعى صفة، والله واحد، لكن هذه الآيات التي ذكرها لا تدخل فيها.
نعم.
سورة الكافرون
أيضا في قضية أن الخالدين فيها للجنة خالدا فيها.
نعم. هو ذكر أن أفردت وجمعت.
نعم.
أولا قول الله تبارك وتعالى ومن يطع، وقال ومن يعصي، لفظ من ألفاظ العموم، وهو اسم يأتي اسم موصول ويأتي أداة شرط مثل هنا هنا أتى على أنه أداة شرط. من هذه تطلق على العاقب في الأصل وتطلق على المذكر والمؤنث. الله قال في حق أمهات المؤمنين ومن يقنت منكن، مع أنهن إناث.
نعم.
هذا يدل على تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث. نأتي للصياغة التي سأل عنها، قال في حق أهل الجنة خالدين، لأن الإنسان يزداد نعيمه كلما شعر بأن أحدا يشاركه فيه، والعامة يقولون جنة بلا كذا ما كذا، يعني باللهجة العامية، أنا أتحرج منها، فأمرها ظاهر للناس. لكن عياذا بالله في النار قال خالدا هنا في هذا المقام، لأنه معذب ولوحده، فهذه غربة أشد. لما ذكرها القرآن ذكرها بالإفراد، كأنه يعني يعذب بالمعنى كما يعذب بالمبنى. نسأل الله العافية.
الأخ أبو التميم يسأل في آراء المذاهب الأربعة ومن
قال. هذا مسألة أصولية لا تقال للعامة، يعني ما أجلاني له بهذه الطريقة. وكذلك إذا أردنا أن نحفظ أقوى هيبة العلم الشرعي، لا بد أن يعلم أن العامة لا يقال لهم كيف نرد على الأئمة الأربعة. من ذا الذي يملك يعني منا أن يرد على الأئمة الأربعة؟ صحيح أن هناك لا بد أن ينظر في مسألة فيها إجماع، مسألة فيها خلاف قوي، ومسألة فيها خلاف ضعيف، لكن من تبع إماما من الأئمة لا يمكن أن نسفه الرأي إذا كان غلب على ظننا أن هذا يتقي الله جل وعلا فيما يقوله. فالمسألة يعني لا تحت، يعني أحيانا يأتي بعض الفضلاء ممن ينتسب للعلم أو من ينتسب للوعظ فيقول العبرة بقول الله وقول رسوله، وهذا لا ينازع فيه أحد، لكنه يصل إلى تسفيه آراء الأئمة. ثم بعد ذلك تأتي في قضية أخرى يحتج بها بأقوال الأئمة، فهو الآن هدم شيئا بناه مرة أخرى، وهذا يعني يحدث شيئا غير حميد في الناس. ولهذا بعض علمائنا سئل عن مسألة فقال للسائل وهو يجيبه قال مالك، ورد أن يكمل، فقال له السائل دعنا من مالك، قل لمن كذا وكذا، قال يا أخي أنا أكلمك عن إمام دار الهجرة، وأقدم كتاب بين أيدينا هو الموطأ، يعني أقدم كتاب بمعنى القرآن، أقدم كتاب بين أيدينا هو الموطأ. مع ذلك لا نقول أن كلما في الموطأ يعني كلما قاله مالك صواب، لا يقول هو مالك نفسه لا يقول بهذا، لكن لابد من إجلال أهل العلم، من إجلال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، وعدم تسفيه آرائهم إلى الحد الذي يغلب على الظن أن أحيانا نحن نسلب العام حقه. يعني أحيانا أنا أسمع أو أرى في التلفاز بعض الفضلاء من المشايخ يقول كلاما غير واقعي، والعبرة بكذا، والعام طب هذا العامي ما الذي يفقهه؟ لا يستطيع أن يرجح. ثم يأتي مسألة أخرى يقول هو لا يستطيع أن يرجح هذا العامي. إذن عدنا نفس النقطة، وقد أجمع المسلمون على العمل باتباع هذه المذاهب، وأن الإنسان إذا اتبع مذهبا يغلب على ظنه تقوى بينه وبين الله أنه صواب، لا تستطيع أنت أن تخاطبه، وإن كان لا يلزم من اتباعه أن يكون صوابا في عين المسألة، لكن في الطريقة أصاب. هو أمر بقول الله فاسألوا أهل الذكر، والعلماء ماتت أعيانهم وبقيت آراؤهم، ولهذا قال أهل العلم أعيانهم مفقودة وآراؤهم موجودة. يعني لما نتكلم عن العلماء ننسب هذا إلى علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، والمقصود لا ينبغي كذلك أن نأتي للحفاظ على مسألة بعينها أن نسفه آراء غيرهم من العلماء. وكم من قول كان ضعيفا في زمن ثم تبين للناس أنه قوي، مثلا الفتوى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، هذا خالف فيه ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة، والآن العمل على رأي ابن تيمية رحمه الله لما قواه العلامة ابن باز رحمه الله وأخذ به. وابن باز من الهيبة والعلم والدين والورع ما جعل الناس يقبلون رأيه رحمه الله، فقبل الناس قول ابن تيمية لأن ابن باز حكاه وقلده فيه، فقبل الناس فأصبح الأمر حيا، مع أنه كان أحد أسباب دخوله السجن وأحد أسباب حنق العلماء في زمانه عليه. هكذا المسألة قد تظهر في زمن يتبناها شخص يظهرها بقوة، أو يكون من البلاغة والفصاحة ما يكشف النقاب عنها وتصبح قوية، فيأتي إنسان بأدلة أخرى، وهكذا هذا العلم. والعامة ما دام يخشون الله ويخافونه ويرقبون الله فيه، ولما اختار هذا القول ما أراد إلا الديانة، هذا صحيح. سيده ذكر قضية النبيذ، ما النبيذ؟ ليس المقصود بالنبيذ الذي في مذهب أبي حنيفة ما يمكن أن يقال إنه شيء من المسكرات البتة، لا يمكن أن يقول هذا ابن تيمية ابن أبو حنيفة رحمه الله ولا وكيع الذي ينسب إليه هذا ولا غيرهما من العلماء. الخمر خمر، كل ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي من أم الخبائث ومن كبائر الذنوب، والنهي عنها كتابا وسنة مجمع عليه، ولا يتردد في هذا مؤمن. يسمونها اليوم بغير اسمها، تباع في الطائرات وفي المحافل وفي غيرها، وتقدم في الأسواق، ويكرم بها من يظن أنه يكرم بها، وما هي والله إلا من أعظم المهلكات.
فتح الله لك موضوع الشيخ. أظن هناك اتصال من قرقيزستان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
حياك الله. أول شيء نحبكم في الله وبذات الشيخ صالح الله يجزاه خير وياه.
الله يحييك يا أخي الكريم.
لو سمحت لي سؤالين.
تفضل.
تفضل.
الأول قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. الحقيقة أنا أريد يعني من هم الغاوين في النص بالآية، لأن نحب الشعر بجميع أنواعه. والسؤال الثاني لو سمحت قوله تعالى وفاكهة وأبا، أريد ما تفسير ما قوله تعالى أبا. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الحكيم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك شيخنا شيخ صالح؟
الله حيك يا أهلا.
والله لك محبة في القلوب شيخ لا إرادية من الله تعالى، يشهد الله على ذلك.
شكر الله لك يا غالي.
شيخ صالح حبيت أسألك في منهجك في الفتاوى، أنت تقول بعض الأمور تثبت بالتجربة صحيح؟
نعم.
بعض الأمور تثبت بالتجربة، أنت تقول شيخ صالح بعض الفتاوى تقول هذه يثبت بالتجربة، لم تثبت بالنقل يعني.
لم أقولها في فتاوى. عندما أتحدث
بعض الأمور شيخ صالح بعض الأمور تقول ثبت بالتجربة. طيب لو ثبت بالتجربة ولم يثبت بالنقل أنا ألغيه تماما، لأن لو كان فعلا ثابت شيخ صالح كان ثبت أثبتته لنا السنة والقرآن. هذه الملاحظة الأولى.
أي ملاحظة؟ أنت الآن
أخ عبد الحكيم
لابد تتصور المسألة صحيحة.
أنا فاهم عليك شيخ صالح، أنا والله أقل من أني أناقشك.
لا لا طيب أكمل 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 وأبشر أكمل وأبشر.
طيب شيخ صالح أنت تقول يعني بعض الأمور تثبت بالتجربة، أنا من المتابعين لك جدا ومن المحبين لك، تكون بعض الأمور تثبت بالتجربة شيخ صالح.
تفضل.
ضمنها أنا اللي أقصده تقولها ما لم ينقل بالقرآن والسنة، حتى لو ثبت بالتجربة القرآن والسنة تغنينا عن كل التجارب شيخ صالح.
طيب.
النقطة الثانية شيخ صالح، منهجك التفسيري أنت متأثر بالإمام محمد الأمين الشنقيطي، ما أعرف إذا متأثر فيه ولا لا، أنا أتمنى تفيد المشي هذا. الشيء الثالث شيخ صالح، في تفسيرك للقرآن أنت تتبع الفصحى تماما وتلغي العمية، يمكن هذا تبعد عن طبقة معينة بالذات كبار السن والعوام، يعني بعكس بعض المفسرين في السنوات الأخيرة من ضمنهم الشعراوي رحمة الله عليه. بس ملاحظاتهم عندي أسئلة طبعا شيخ صالح.
طيب خير إن شاء الله.
الله يسعدك. شيخنا فيه عندي سؤال ولد عمي يحب يسألك.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حسن من الإمارات. تفضل يا أخي. حسن.
كيف حالك شيخ صالح؟
حياك الله.
تفضل.
حبيت أسألك سؤال الله يسعدك العافية.
تفضل.
ايش حكم النوم عن صلاة الفجر مع ان عندك نية انك تصحى لها؟
ما حكم
النوم عن صلاة الفجر؟
طيب يجيبك شيخ ان شاء الله. الاخ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساك يا شيخ عبد الرحمن.
حياك الله يا اخي.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الله حيكم يا اهلا وسهلا.
تفضل يا حسن.
الله يخليك. بس بما ان الشيخ صالح أطال الله في عمره وثبتنا وياه، تطرق إلى موضوع رسالة فتح لنا مجال، وبالمناسبة وصلتني اليوم رسالة، بس هي مقطع فيديو بس عنوانها يقول تصويري، يعني مقطع تصويري لنار جهنم، أي متخيلة المخرج من القرآن الكريم والأحاديث النبوية. فهل هذا يعتبر يعني تطاول؟ علما بأني ليس لدي الجرأة على طرح هذا السؤال إلا للفائدة ولقطع الشك، يعني الفائدة لي ولغيره.
أحسنت.
التصور القرآني.
طيب. وأما السؤال الثاني لو سمحت لي يا أستاذ عبد الرحمن.
تفضل.
أبشر الشيخ صالح طال الله في عمره أنه يعني سمعت عبارة، واحد سمعني عبارة يعني يقول فيها يعني انتبه من تشغيل المشغبين، كأن لا يستفزني أحد يعني أو يعني يهز من شخصيتي في اني ابتليت واصطبرت وكذا. يعلق لي يعني لو سمح على هذا
ما فهمت اخو الكريم
والله
حسن. لحظه اخ حسن ما فهمت الاخيره هذه.
انتبه من تشغيل الايش؟
التشغيل المشغبين.
ايش يقصد؟
يعني استفز من قبل ناس مثلا وحكم يمكن ليس لدي كمال في الشخصيه يعني الثقه بالنفس كبيره
شيء من التنابز بالالقاب
وقد يتطرقون.
من القائل؟ من القائل
هو بينه وبين صاحبه؟
من القائل؟
شخص يعني نحسبه مصطلحين
طيب الله المستعان. في هذا الايام الانسان يخشى من الكلمه او من الحرف احيانا لان هناك من يحاسب على النيه ايضا. و أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يجزيكم خير عننا وعن جميع المسلمين.
حياك الله محمد تفضل.
الله يرضى عليك سيدي. الشيخ يعلم طبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم الكريم حذرنا من فتنة المال والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة المال وقال نعم. فتنة أمتي هي في المال نعم. عاوز أسأل في سورة الكهف عندما تبع سيدنا موسى العبد الصالح عند السفينة تجاوز المسألة وعند قتل الصبي تجاوز المسألة عند السؤال عن الأجر لماذا لا نأخذ الأجر من هؤلاء الناس حصل الفراق. فهل في هذا أي إشارة لأن المال هذا فعلا فتنة لأنه يفرق بين الناس وبين الأشقاء وبين الأخوان؟ وممكن الشيخ يعلق لنا على هذه المسألة. هل في أي إشارة؟ جزاكم الله عنا خيرا
وجزاك إن شاء الله. آخر متصل الأخت زهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي هو حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما قنط من جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سؤالي هو يا شيخ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما قنط من جنته أحد كيف يا شيخ؟ يعني لو أنا أعلم عقوبة الله عز وجل ما أقول ما أطمع بجنة الله عز وجل؟ هل المقصود هنا خوفا يعني من الحساب أم ماذا؟ السؤال الثاني يا شيخ الدعاء بعمل طيب أنا عملته يا شيخ مثال عندما أقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل الذي صنعته يعني أدعو بهذا الشيء بهذا الدعاء الذي ورد يا شيخ. ما أدري يا شيخ ما أقدر أدعو بهذا الدعاء أحس إني كأني أتمنى على الله يعني إني قاعد
أسوي
بشيء يا شيخ. السؤال الثالث يا شيخ عندما أجيب نتيجة ما ترضيني في الامتحان مثال يا شيخ أنا أعترض على نفسي أن بضميري أنا هل هذا الشيء يا شيخ يعني يكون اعتراض بالقضاء والقدر بالرغم من أني يعني أنا ما أرضى عن نفسي أنا مش ما أرضى بقضاء الله وقدره.
نعم
واضح
جزاك الله خير
وجزاكم إن شاء الله. فضل الشيخ الأخ من قرقيزستان يسأل في قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون.
نعم السورة من الآية من سورة الشعراء وهي سورة مكية وقد قال الإمام البخاري رحمه الله وغيره ممن عني بتفسير القرآن إن هذا محمول على ما كانت تعرفه العرب في كلامها وشعرها. قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وهذا إخبار بواقع حال. وقد سثنت الآية في آخرها السورة في آخرها قال ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن سمع الشعر وقال هي عليه الصلاة والسلام يزداد ممن يعني يقوله له وقد سمعه الصحابة وقاله حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفيصل في هذا أن الإنسان يملى قلبه محبة لله وإجلالا وتعظيما للقرآن فإن أحب الأدب وسماع الشعر فلا ضير عليه ولا يضر هذا إلا الفاحش من القول فإنه يتجنبه. وما يقع في بعض المواطن أحيانا من أن الناس ينبزون أنفسهم بالشعر وتغلب عليه العرقية هذا لا ينبغي البتة للمرء أن يصنعه. أما أن يحفظ الإنسان شعر العرب ويستشهد به وكما قال عمر الشعر ديوان العرب فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
إن شاء الله. يسأل في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا.
الفاكهة مما يتفكه به أي الزائد عن الحاجة زائد عن الضرورة والأب ما تأكله الأنعام ما تأكله بهيمة الأنعام. قال ربنا بعد ذلك فلينظر قال ربنا قبل ذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. ثم قال جل وعلا وأب لما قال بعد متاعا لكم أي ما سلف ولأنعامكم أي الأب المذكور في آخر الآيات.
الأخ عبد الحكيم يسأل في قضية ثبت بالتجربة.
أي هو عفى الله عنه وعنه، قال أنت تقول في الفتاوى كذا كذا. أتصور المسألة عنده غير واضح. أحيانا بعض الفضلاء يعني إما أنه يعني لا يحسن قراءة الشيء، أو قد يكون من غير أن لا يشعر يتأثر ببعض من يسمعه. نحن لم نقل في أي فتوى لنا إنها ثبت بالتجربة. الفتوى ما معناها؟ أن تسأل سؤالا شرعيا، ما حكم كذا؟ هذا ما فيه ما شيء يعني في تجربة. لكن متى قلنا التجربة؟ قلناها في الدعاء. الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى. المهم في الأمر أن تدعو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، لأن الدعاء هو العبادة. والأمر الثاني تدعوه بما شرع، بما ثبت، سواء كان متفرقا أو مجموعة. أما بماذا يعني مناسبة الدعاء للشيء الآخر، هذا لابد أولا أن تظهر علاقة، تظهر علاقة ما بين ما تدعو به ما بين الشيء الذي تدعو من أجله. الأمر الثالث، الأمر الرابع الذي هو محط مكان التجربة الذي نقولها، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، نأتي بعد ذلك ما دلت التجربة على أنه ينفع. ومن قرأ كتب العلماء يرى أن هذا اللفظ وقد جرب وعرف، أمر متداول شائع في كتب العلماء. هو يقول ما دام لم يكن في الكتاب والسنة، الله يقول وقال ربكم ادعوني، ويقول وإذا مسكم الضر ضر في البحر
ضل
في البحر إلا إياه. أمر الله جل وعلا بالدعاء. نأتي بمثال، مثلا شخص أصيب بالعقم، فهذا ليس له إلا ربه، فيقول اللهم ارزقني ولدا. ليس في القرآن هذا اللفظ اللهم ارزقني ولدا، لا يوجد في القرآن، لكن هذا من ولا في السنة، لكن هذا من تأول القرآن، من مما دل عليه القرآن ودلت عليه ودلت عليه السنة، فهو دعا وهذا تأول للقرآن. يعني اللهم ارزقني ولدا هي قريب من قول الله جل وعلا ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين. لما قلنا في التجربة هنا قلنا إن الله جل وعلا قال عن زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه، أي دعا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لماذا دعا بها زكريا؟ دعا بها عند انقطاع الولد، لم يسأل الله بهذا الدعاء جنة ولا نار، هذا لها باب آخر، واضح؟
نعم.
فلما جاء زكريا ودعا هذا، قلت وأنا أفسر القرآن، هذا الذي الأخ عبد الحكيم حفظه الله يقول قضية التجربة، أنا دعوت بهذا الدعاء، أنا أتكلم بوضوح الآن، أنا لم أرزق 4 سنين، وأنا كنت أعمل يعني أقرأ القرآن وأتدبره في تلك الأيام مراحل أول عام 1410 رزقت بهاشم حفظه الله يحفظه. فبعد ما دعوت بهذا الدعاء 40 مرة في السجود، أنا أتكلم الآن بوضوح، أنا لا أجد شيء أخشاه ولله الحمد. 40 عدد مبجل في القرآن، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وعدنا موسى 40 ليلة في السنة، إن أحدكم يجمع في خلقه 40 يوما في السنة، ثم يمكث الناس 40 في قضية البعث والنشور والساحة. فقلت في السجود 40 مرة رزقت بابن ولله الحمد، جاني أحد الناس طلب مني أن أدعو له، لا يعرف عن قصتي شيء، قلت أنا أدلك على ما نفعني الله به، قل كذا وكذا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا دعاء نبي، قله 40 مرة في السجود، قاله ورزق. جاء شخص آخر بسنين بعدها بسنين، قلت له نفس الطريق ولم أقل له عن الأول، جاءني قال أبشرك رزقت. ثم قلته على الملأ في قناة المجد، فذاع بين الناس، ذاع بين الناس، انتفع به أقوام، ولم يأذن الله أن ينتفع به أقوام. حتى عندما نقول أحيانا كلنا نعلم أن قضية الله جل وعلا قد يجيب وقد لا يجيب، ولو كان الدعاء صحيحا، لا يلزم من الدعاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في بعض أحواله ولم يجب له، سألت الله كذا فمنعني، سألت الله كذا فمنعني، وسألت الثالثة فأعطاني إياها، هذا وهو نبي الأمة، مع أن الدعاء مشروع وكذلك غيره من النبيين. ومع ذلك قلنا بعد ذلك نتكلم عن مسألة تجريبية، هذه تجربة، قال ربي لا تذرني فردا، فما رزقتنا. بعد ذلك أنا إلى الآن أتتني 16 أو 19 حالة، حتى بعضهم ذهب 13 عاما خارج المملكة يبحث عن علاج فرزقه الله بعد أن قال هذا الأمر. قلنا للناس هذا ثبت بالتجربة، هذا ليست فتوى، ومن يعرف قواعد العلم يعرف أن هذه الأمور صحيحة، من لا يعرف قواعد العلم فالعلة فيه ليست في قولي، واضح؟ ليست في قولي. ثم إذا أنت يعني رأيت في أحد ما أنه أخطأ، ليس أدبا ولا علما أن تتصل وتقول عندي ملحوظات، ما أنا لا أتكلم عن صالح، أنا أؤدبك لغيري لا لنفسي، أنت الآن قلتها لي انتهينا من موضوعي، لكن أنت لا تتصل تقول عندي ملحوظات، أنت تقول قال بعض الناس، كيف نوجه الخطاب؟ كيف نجمع هذا ما بين قول من يقول؟
نعم.
ثمة طرائق لسؤال الناس، ثمة طرائق للكلام مع غيرهم، خاصة عندما تتكلم في ملأ، وأصعب الأشياء أن يتجرأ الناس بعضهم على على بعض، والكلام في الخلاء ليس كالكلام في الملأ، وكلام الصغير للكبير غير كلام الكبير للصغير، وكلام التابع غير كلام المتبوع، هذه أمور يجب أن يعقلها الناس ويفقهوها حتى يعني يعلموا حقا كيف أدب القرآن وأدب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا في القرآن قال عن خليله إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الآن هذا إبراهيم خير أهل الأرض يومها، وهو خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عابد وثن، فلا يوجد أي وجه للمقارنة، ومع ذلك لم يقل لأبيه يا جاهل قد جاءني من العلم ما لم أدرك حق الأبوة. فمخاطبته لأبيه غير مخاطبته لقومه، لما خاطب قومه قال أف لكم أني ما تعبدون من دون الله. ثم إن الكلام أصلا مراحل، مراحل حتى بالكلام، فالله جل وعلا قال لموسى وأخيه فقول له قولا لينا، قال القول اللين، لكن في الأول لم يقبل، قال الله جل وعلا بعد ذلك أن موسى قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنني أخبرتك باللين فلم تستجب فاتقلت في خطابي. فالخطاب له درجات وله أحوال، والملا غير الخلا وله طرائق. ثم لابد من التصور الصحيح للمسألة، أنت تقول في الفتوى أن كذا كذا، هذا لم يحصل أصلا، فالمسألة أصلا مبنية على شيء غير صحيح. وكلما يعني أنا استطردت في المسألة هذه، والظاهر أنه يكفي أفضل حتى ينتفع الناس
بإذن الله تعالى. باقي أمامنا تقريبا دقيقة واحدة في قضية فتنة المال مع سورة الكهف والفراق،
هو ملحوظ يعني ما ذكره
جميل
لكنه غير صحيح، يعني يدل على فهم حسن، يدل على آلة في الفهم، لكن نبي الله عليه السلام هو أراد أن يفارق ولا يستطيع أن يعيش تابعا، قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، مع أن الخضر لم يشترط، هو الذي اشترط، هو الذي اشترط. أما قوله إن فتنة أمة المال، نعم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أمة المال، لكن ما معنى فتنة أمة المال؟ ألا تطلبه بغير حقه، أما أن تكون غنيا فهذا رزق ساقه الله إليك، القصة نفسها تدل على هذا، لأن الله قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحتهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فالله وصف الأب بأنه صالح وأخبر أن عنده كنز وأنه حفظ الكنز لولديه، حفظ الكنز لولديه مع صلاحه، فعمل لدنيا لآخرته، ولهذا وصفه الله بأنه صالح، وعمل لدنياه ترك شيئا لولديه، وقال الله وكان تحته كنز لهما. فالشيء الذي يسوقه الله إليك من ذا الذي يعني يأبى ويرجع على الله جل وعلا، لكن اطلبه بحقه وضعه في حقه. هذا المهم،
والمؤمن القوي
خير الله
يرحمه. فضل الشيخ صالح من عواد المغامس جزاكم الله خير، وفتح الله عليكم وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا